الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي قول الإمام أحمد رحمه الله في الشرح أو في أصول السنة، قال: والرجم حق على من زنى وقد أحصنا إذا اعترف أو قامت عليه بينة. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. وعرفنا أن الرجم يكون في أمور إذا تحققت فإن حد الرجم يقام. ذكرها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي الأشياء التي إذا حصلت أقيم حد الرجم. ما هنا البينة؟ وهي شهادة أربعة شهود، فإذا شهد أربعة شهود، شهادة صحيحة، شاهدوا الفاحش بأعينهم واتفقت شهادتهم، فيقام الحد بناء على تلك الشهادة. وهكذا الاعتراف، إذا حصل الاعتراف من الزاني بأنه زنى فإنه يقام عليه الحد باعترافه، كما أقام النبي عليه الصلاة والسلام الحد على ماعز والغامدية. هكذا نعم الحبل، إذا كانت المرأة ما عندها زوج وحصل الحبل فهذا دليل على حصول الزنا، إلا إذا ذكرت إكراها أنه أكرهت، فالحدود تدرأ بالشبهات. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. قالوا: من انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا. فإن الواجب في شأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن يذكروا بالجميل، فإن للصحابة المنة العظيمة على من جاء بعدهم، فما انتقل إلينا الإسلام فما نقل إلينا الإسلام إلا من جهتهم رضي الله عنهم أجمعين، وصل إلينا من جهتهم كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فكم لهم من المنة على من جاء بعدهم. والله يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أولئك قوم أحسنوا لمن جاء بعدهم، أعظم الإحسان، فكيف نجازيهم بالإساءة وقد أحسنوا إلينا أعظم الإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالواجب أن نحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، فإذا ذكرناهم ذكرناهم بالجميل، وترضينا عنهم أجمعين رضي الله عنهم أجمعين، ولا نتحدث بمساوئهم ونغض الطرف عن تلك الأخطاء والزلات التي حصلت لبعضهم، ولا نخوض في الفتن التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وشأنها كما قال من مضى من السلف شأنها أن تطوى ولا تروى. الفتن التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين شأنها أن تطوى ولا تروى، فلا تذكر تلك الحوادث لا سيما في أوساط جهال الناس، فإن جهال الناس فيهم ما فيهم من الجهل والظلم. فإذا ما ذكرت تلك الفتن ربما تسلطت ألسنة الجاهلين على بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين بالطعن والثلب، وربما ينحاز الجهال إلى بعض الصحابة ويذمون آخرين، وهذا من الجهل، من جهل عامة الناس. فلهذا تلك الفتن ما ينبغي أن تذكر وأن تروى في أوساط الناس. ولما قام طارق السويدان في تلك السلسلة، سلسلة التاريخ، وخاض في هذا الأمر وخاض في الفتن الحاصلة بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قام عليه علماء العصر وأنكروا عليه إنكارا بالغا، وقد أحسنوا في إنكارهم، فإنه أساء غاية الإساءة حين أن يذكر تلك الفتن وينشر تلك الأخبار في أوساط الناس وجهال الناس يسمعون، وربما دخل في قلبهم شيء من الغل والحقد لبعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، على أن تلك الأخبار كثير منها مكذوب. وما ذكر في التاريخ زيد فيه وأنقص، ما في كبير تحري في كتب التاريخ، ذكرت روايات ليس لها أساس من الصحة في الفتن الحاصلة بين الصحابة من بعض المغرضين الحاقدين على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ذكروا بعض الأخبار المكذوبة على الصحابة الكرام من باب الطعن والثلب في الصحابة، وذكرت تلك الأخبار في كتب التاريخ، فليس كل ما ذكر في التاريخ يكون حقا، ولا سيما فيما يتعلق بالصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فنشر تلك الأخبار في أوساط الناس ما فيه مصلحة، بل فيه غاية المفسدة أن تذكر تلك المثالب وتلك المعايب وتلك الأمور التي حصلت من أولئك القوم، التي كما قلنا كثير منها لم يثبت، وما ثبت منها فهم الشهيدون بين أجر وأجرين، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. وما كان من الذنوب المحققة التي فعلوها من غير تأويل فهم أولى الناس بمغفرة الله عز وجل لما لهم من الحسنات العظام، وقد ابتلاهم الله سبحانه وتعالى البلاء العظيم فصدقوا وخرجوا كالذهب المصفى، فهم أولى الناس برحمة الله، وأولى الناس بمغفرة الله، وأولى الناس بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا تذكر تلك المعايب والمثالب في أوساط الناس، وتلك الأخبار كما قلنا شأنها أن تطوى ولا تروى، وكما قال بعض السلف تلك فتن سلم الله منها سيوفنا فلتسلم ألسنتنا. تلك الفتن ما شاركنا فيها بسيوفنا فلا نشارك فيها بألسنتنا، فنكون قد خضنا بالباطل، فنشارك في تلك الفتن بألسنتنا. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لن نسأل عن شيء حصل بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أي نعم. والواجب كما عرفنا إذا ذكرناهم أن نذكرهم بالخير والثناء الحسن، والإمام أحمد رحمة الله عليه بين في هذا الكلام أن من انتقص أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو أبغضه لحدث كان منه أنه مبتدع، يكون من أهل البدع الذي يتكلم في الصحابة ويتنقص الصحابة، يتنقص بعض الصحابة ولو واحدا، ولو تكلم في واحد من الصحابة أو أبغض واحدا من الصحابة يصير من أهل البدع في الواحد من انتقص أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ولو تكلم في رجل واحد من الصحابة وذكر مساوئ واحد من الصحابة أو أبغض واحد من الصحابة فيعد من أهل البدع والأهواء. فهذا المقام مقام خطر، نعم مقام خطر، ما يسلط الإنسان لسانه على الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، كما يفعل أعداء الصحابة من الروابط وهكذا من أذنابهم، وكما حصل من سيد قطب فإنه تكلم بالكلام القبيح السيء في الصحابة رضي في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طعن في الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه الذي تستحي منه الملائكة، الذي له ما له من الفضائل والخيرات، ورأى أن خلافة عثمان كانت فجوة بين خلافة عمر وعلي، كانت فجوة وأنها كانت بعيدة عن روح الإسلام، خلافة عثمان رضي الله عنه بعيدة عن روح الإسلام، وأن ثورة عبد الله بن سبأ اليهودي على عثمان أنها أقرب إلى روح الإسلام من خلافة عثمان، والعياذ بالله. يتجرأ على هذا الصحابي رضي الله عنه بهذه الجرأة القبيحة. عثمان رضي الله عنه خلافة خلافة راشدة بدلالة السنة والإجماع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ومنهم عثمان، وقال في حديث السفينة الخلافة 30 سنة، وخلافة عثمان رضي الله عنه في تلك 3 أي الخلافة الراشدة. فخلافة عثمان رضي الله عنه كانت خلافة راشدة، وهذا يجرى على عثمان رضي الله عنه وأنه كان بعيدا عن روح الإسلام، وأن ثورة من ثار عليه من أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي أنهم أقرب إلى روح الإسلام من خلافة عثمان، إلى غير ذلك من الطعونات الكثيرة في هذا الخليفة الراشد، وهكذا الطعونات في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وفي أبيه أبي سفيان وفي أم معاوية هند، ويرمي هؤلاء بالنفاق الذي هو أشد أنواع الكفر وأغلب أنواع الكفر، وهكذا يطعن في عبد الله في عمرو بن العاص، فيطعن في هؤلاء الصحابة الكرام بأشد أنواع الطعن، ويرمي بعضهم بالنفاق وأنهم أسلموا إسلام العلانية، أسلموا إسلام العلانية، ما في إسلام في قلوبهم وإنما أسلموا إسلام العلانية، رماهم بالنفاق والعياذ بالله. وهناك من يعظم سيد قطب، تعظمه كل الطوائف المنحرفة، إيه نعم، فعندهم هم هو الإمام المبجل مع ما فيه من الأمور العظام. فعلى كل الكلام في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من أخطر الأمور، إيه نعم، الذي يتكلم ويطعن في صحابي واحد أو يذكر مساوئ صحابي واحد أو يبغض صحابيا واحدا يعد من أهل البدع، كما ذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذا الموضع. ولما حصلت فتنة أبي الحسن إذا به يثور على بعض الصحابة بعبارات نابية قبيحة، تكلم في من؟ في الصحابة الذين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط، وهم قريب عهد، بإسلام مسلمة الفتح. صحابة كرام رضي الله عنهم أجمعين لكن جهلوا هذا الأمر، فهو تكلم في الصحابة وأنه كان في الصحابة غثائية، أن في الصحابة كان غثائية، ويحتج بهذه الواقعة التي حصلت من بعض الصحابة الذين قرب عهده في الإسلام، ويتكلم بهذا الكلام القبيح في الصحابة وأن فيهم غثائية، كان في الصحابة غثائية، ثم يعاند ويرى أن هذا ما هو من قبيل السب. إذا كان هذا ما هو من قبيل السب، ما في سب في الدنيا يقال في الصحابة غثائية وأن هذا ما هو من قبيل السب، بل هذا هو عين السب والقدح في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولما جاء إلى أسامة تكلم فيه وأنه نعم تجاوز الثوابت وهكذا وهكذا من العبارات حين قتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله، وظن أسامة أنه قالها تعوذا، وتكلم فيه بما لا يليق، وجاء إلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين ذهبوا إلى أن ابن صياد هو المسيح الدجال، وأن كان عندهم سوء ظن، أن هذا من سوء الظن، أساء الظن بابن صياد، إلى غير ذلك من الكلام القبيح. هذا مقام خطر، مقام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مقام خطر، من تكلم في الصحابة بما لا يليق، من ذكر مساوئ بعض الصحابة بما لا يليق، أو أبغض واحدا أو سب واحدا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فيعد من أهل البدع والأهواء. نعم، كما في هذا الكلام الذي قرأناه من كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا. أما إذا وصل أمر لما هو أشد من هذا، وقال أو ذهب إلى أن الصحابة فسقوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أو أشد من هذا قال كثروا إما جميع الصحابة أو أكثر الصحابة، فإن هذا هو عين الكفر، تفسيق الصحابة عموما أو أكثر الصحابة، أو تكفير الصحابة عموما أو أكثر الصحابة، هذا عين الكفر، لأن مؤدى هذا القول إبطال الكتاب والسنة، إبطال الإسلام بالكلية. فإن الإسلام هو كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام، من أين وصل إلينا الكتاب والسنة إلا عبر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ فهؤلاء الذين فسقوا الصحابة وكفروا الصحابة، مؤدى هذا القول إبطال الكتاب والسنة، رد الإسلام بالكلية، ومؤداه الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن مؤدى هذا القول أن يقال كما قال بعض السلف: رجل سوء كان له أصحاب سوء. فإن الرجل يعرف بجلسائه، المرء على دين خليله، قل لي من تجالس أقول لك من أنت، من جالس الأشرار فهو من الأشرار، ومن جالس الأخيار فهو منهم، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، ويعرف المرء بخدنه. فإذا كان الصحابة قوم سوء، وش مؤدى هذا القول في رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وحاشاه وحاشاهم الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومؤدى هذا القول الطعن في رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنه يقال كيف يرسل النبي عليه الصلاة والسلام خير الخلق ويجعل أصحابه شر الخلق؟ هذا طعن في حكمة الله عز وجل، أن يجعل أصحاب خير الخلق هم أشر الخلق. فلهذا كانت هذه المقولة من أكثر المقولات ومن أغلب أنواع الكفر والردة، أن يقال أن الصحابة كفروا أو فسقوا، جميع الصحابة أو أكثر الصحابة، فإن مؤدى هذا القول إلى هذه الكفريات العظام. نكتفي بهذا وننتقل إلى صفة الصلاة.